إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في أكثر من آية ينفي الهداية سبحانه وتعالى، فتارة يقول والله لا يهدي القوم الظالمين، وتارة يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، وتارة يقول والله لا يهدي القوم الفاسقين، وتارة يقول إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولهذا يخلفها الله عز وجل عن أقوام لأسباب وموانع فيه، ليس ظلما منه سبحانه أنه يضلهم، ولكن هو أعلم بهم سبحانه، والقدر سر الله في خلقه سبحانه وتعالى. لهذا ذكر بعض أهل العلم موانع تمنع المرء من الانقياد للهداية والعلم، أن يهتدي وأن يعرف دينه. فمن هذه الموانع التي تمنع المرء من الهداية والانقياد ضعف المعرفة بأمر الهداية وبأمر العلم، لا يعرف فضله ولا يعرف درجته ولا يعرف ما يجد من المنافع من ورائه. فالله عز وجل يقول ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقد سألها النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهداية فضلها عظيم، ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لها، فنقول اهدنا الصراط المستقيم. فإذا ضعف المعرفة بها والجهل بما فيها من فضائل وأمور عظيمة جعلت كثيرا من الناس يؤثر الضلالة على الهدى، وأنه لو سار في ضلالة ولا يريد الهداية ولا ينقاد إليه. هذا مانع من موانع الهداية. من موانع الهداية عدم قبول المحل وعدم تهيئة المحل، فإن المحل هو القلب، وإذا كان القلب قابلا للخير اهتدى، وإذا كان القلب قاسيا حجريا غليظا فإنه لا تنفع فيه إلا أن يشاء الله، وإذا كان القلب مايعا ميوعة للغاية كذلك ما تنفعه. فلهذا إذا كان المحل قابلا للهداية فإنه من أسباب الهداية التي تحصل له، وإذا كان غير قابل فإنه ما تحصل له الهداية، والأمر بيد الله سبحانه. قال الله جل وعلا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال سبحانه: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، أي أمامهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. طلبوا نزول الملائكة وقالوا: لولا أنزل عليه ملك، ولو نزلهم ربنا سبحانه وجعل الموت يقومون ويخاطبون، وكل ما أرادوا أتى به سبحانه أمامهم، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن لما كان المحل غير قابل للهداية وللانتفاع ما ينفع، ولو جاءته كل آية، فدل على أن من أسباب الهداية قبول، أن يكون القلب قابلا. ولهذا انظر في القرآن الذي وصفه الله بقول: إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، جعله هداية للمؤمن وشقاء على الكافر. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قسمها ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. نفس القرآن، والسبب عدم قبول المحل له. فإذا من موانع الهداية عدم القبول إذا كان القلب بهذا الوصف، نسأل الله العافية والسلام. من موانع الهداية كذلك وجود الحسد والكبر، أن يكون المرء يحسد صاحب الحق وأن يتكبر عليه، لا يريد أن يكون الحق من قبل فلان أو فلان. يقول الله سبحانه وتعالى: وهذا الداء داء إبليس وداء عبد الله بن أبي بن خلف. فإبليس لما رأى آدم ارتفع عليه وعلم آدم الأسماء كلها، فضله الله بالعلم على الملائكة، أمرهم بأن يسجدوا له تشريفا. فإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولما سأله ربه ما منعك، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال الله عز وجل عنه في موضع آخر: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. كبر وحسد أن يكون ينقاد ويسجد لآدم، فرفض الحق ورد الهداية بسبب الحسد والكبر. ويوم بعاث قدمه الله عز وجل لرسوله قبل أن يأتي المدينة، حصلت مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج، تقول عائشة: قتل فيها ثرواتهم، أي أشرافهم وعظمائهم أهل الأنف والكبر، قتلوا. قال الحافظ بن حجر: وبقي منهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولهذا أبى أن يدخل في الإسلام باطلا، فأظهر الإسلام وبقي يحارب هذا الدين كلما وجد فرصة، كلما وجد فرصة حارب، لأنه يأبى أن ينقاد هذا الدين، وأبى الهداية. والسبب الحسد والكبر الذي كان عنده، كيف هو له منزل وله كذا ويكون هذا؟ يأتي نبينا عليه الصلاة والسلام ويكون له ذلك. من موانع الهداية وقبولها والعلم قبول كذلك مانع الرئاسة والملك.
فالملوك والعظماء والرؤساء والمسؤولون منزلتهم التي هم فيها تمنعهم من أن ينقادوا للحق وأن يهتدوا لطريق الحق، بسبب أنه يرى أن منزلته سيتركها ويأتي يصير تبع. وهذا الفهم في غاية الخطأ. تواضع وقبول الحق رفع له. النجاشي رفعه الله عز وجل بإسلامه وهو ملك في أرض الحبشة، أسلم لما بلغه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما من كان أبى وهم الكثير والغالب ذلك من منعه الملك والرئاسة. مثال فرعون لعنه الله، قال الله جل وعلا عنه: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ نؤمن لموسى وهارون ونصير عبيد نعبد الله وقومهم يعبدوننا؟ من معبود إلى عابد، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كبر منعهم من ذلك، مانع الرئاسة والملك، مانع الرئاسة والملك. ويقول الزهري كما في صحيح البخاري قال: جمع هرقل بحمص، لما سار إلى حمص جمع عظماء الروم في دسكرة، مكان موضوع مثل القصر مثل في دسكرة، وغلق الأبواب وقال لهم: يا معشر الروم، هل لكم في الرشد والفلاح وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال: فنفروا نفر حمر الوحش، فوجد الأبواب قد غلقت. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إنما فعلت، إنما قلت مقالتي آنفا لأختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا. منعه من أن ينقاد، رغم أنه قال لأبي سفيان: إن كان حقا ما تقول فسيبلغ ملكه موضع قدمي هاتين، ولو أعلم أني أصل إلي وألقاه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. معترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأن دعوته ستتصل إلى أن تصل إلى الروم. وما أدراك ما الروم في ذلك الزمن، وهو يقول: وإن ملكه سيبلغ موضع قدمي هاتين. ومع هذا لما قال تلك المقالة ورأى نفرتهم أبى بعد ذلك، لأنه سينزاح عن الملك، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من موانع الهداية وموانع قبول العلم والخير هو مانع المال والشهوة. مانع الشهوة والمال هذا مانع عظيم عند كثير من الناس، عنده شهوة شرب خمر مخدرات، شهوة قات، شهوة كذلك الزنا، شهوة لواط، شهوات يتبعه. هذا المانع في كثير من الناس، وللأسف وكذلك مانع المال يمنعه من أن ينقاد إلى الهداية. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما قال يوسف بن ماهك: بينما أنا عند أو كنت عند عائشة أم المؤمنين، إذ جاءها رجل عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك ما يضرك. قال: أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: وألف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف، يعني غير مجموع. قالت: وما يضرك أيها قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو أنه أول ما نزل، ولو أن أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو أنه أول ما نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. فدل على أنه إذا تغلبت الشهوة وطغت على العبد رفض الحق ورد الحق. وهذا يدل على أن الشهوة مانعة من قبول الحق ومن الميل إليه. وأما المال وفي هذا الزمن بالذات حدث عن طغيان. لقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن المال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدين، همه المال ولا يبالي بالدين. ولهذا يقول ابن القيم: وقد فاوضت أكثر من واحد من أهل الكتاب، وعندما أعرفه صحة الإسلام ومر الإسلام فيقول: أنا أشرب الخمر آمنا آمنا، فإذا دخلت في الإسلام تمنعوني منها وأجلد علي. ويقول الآخر لما عرفته صحة الإسلام قال: يقول لي أقارب أرباب أموال، وأنا أنتظر وأكون وارثا، وإذا دخلت في الإسلام فلا أرث أو لا أجد شيئا. فمانع الشهوة والمال منعهم من أن ينقادوا إلى الهداية وقبول الحق. كذلك أيها المسلمون عباد الله، من موانع الهداية وعدم قبولها مانع كذلك الأهل والعشيرة والأولاد، أنه يؤثر بأهله وأولاده على الدين. والله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا أخبر الله سبحانه أن هذا من مانع الهداية، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فدل على أنه إذا آثر الأهل والأولاد والعشيرة على الهداية أنه إذا اهتدى عشيرته ستؤذيه، وأهله ربما يحصل بينه وبينهم كذا، هذا من الأخطاء، بل عليه أن يقبل ويتمسك بذلك. كذلك من موانع قبول الهداية وموانع قبول العلم والخير مانع الوطن والدار والبلد، وإن كان لا أهل له ولا عشيرة، لكن أرضه التي يعيش عليها وبلده التي يعيش عليها منعه. قال الله جل وعلا: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أي سنفارق الأرض ويهجمون علينا. حب الأوطان جعلهم يؤثرون الضلالة على الهدى ومحبة البلد. ولهذا فضل الله عز وجل المهاجرين على الأنصار بهذه الخصلة، رغم أن كلهم قال الله وعد الله الحسنى، لكن الأوائل والمهاجرين فضلوا لأنهم جمعوا مع النصرة الهجرة، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار، لأن الهجرة فيها نصرة، وزادت على ذلك فراق الوطن فربما بعضهم إذا عرض عليه الهداية أبى ويقول: سأنتقل وسأتحول وسيكون لي كذا، وبدل أن يكون بيتي ووالدي أو بيتي ومسكني ووطني بمكان أنتقل إليه إلى آخر. هذا أيها المسلم عبد الله من الأخطاء ومن موانع قبول الحق والهداية. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من موانع قبول الهداية كذلك أن يرى المرء أنه يشهد على آبائه بالضلال، وأنهم إن كانوا على كفر وإشراك أن يحكم عليهم بذلك، يأنف ويأبى أن ينقاد للحق بسبب ذلك. وهذا الذي منع أبا طالب من أن يأتي إلى دين الإسلام ويهتدي عليه، رغم أنه معترف به، وهذه قصيدته تشهد عليه بذلك. يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبته لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يقول لنبيه: لولا أن يلوموني وأن أشهد على بائم المسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. معترف، ما الذي منعه؟ يشهد على آبائه بالضلالة، عبد المطلب وغيرهم. ولهذا كما في الصحيح من حديث المسيب بن حزم قال: لما حضرت الوفاة أبا طالب جاءه عبد الله بن أمية أخو أم سلمة ثم أسلم بعد ذلك وأبو جهل، وجلسا عنده وقال له. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاته أو حضرت الوفاة جاء إليه فكان يعرض عليه الإسلام ويقول: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أمية بن أبي أمية وأبو جهل: أتترك ملة عبد المطلب وتتبع ملة محمد؟ أتترك ملة عبد المطلب؟ ذكروا له الأب، ذكروا له الأب، أي أنه سيشهد على آبائه بالضلال. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب أنف. فلهذا هو من أهل النار، كما قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: ما صنعت لعمك أو ما فعلت لعمك فإنه كان يحوطك. قال: إنه شفعت فيه حتى كان في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل، أي إنه في نار جهنم لكن خفف عنه العذاب وما هم منها بمخرجين. فدل هذا على أنه أبى أن يهتدي وأن ينقاد إلى الحق خوف. وهذا الداء الآن موجود في كثير من أبناء الرافضة والمتصوفة، يخاف من هذا القول أنه يشهد على آبائه بالضلال، وربما كان فيهم من يعلن بالشرك بالله ويأبى أن يقول ذلك فيتذكر هذا، نسأل الله العافية والسلام. من موانع قبول الهداية والانقياد إليها كره الأتباع الذين اتبعوا الحق وبغضهم. فبعض الناس يريد أن يهتدي لكن يرى فلان مع أهل الحق وهو يبغضه ويعاديه ويكرهه، وهذا عين ما كان فعله اليهود مع الأنصار. قال الله جل وعلا عنهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كان يقولون للكفار المشركين: جاء زمن نبي وسنخرج معه وسنقاتلكم قتل عاد وإرم، أي أنهم سيستأصلوهم يتوعدوهم أنهم سيؤمنوا بمحمد أي بن هذا النبي وأنهم سيقاتلوا المشركين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ماذا فعل؟ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. جاءهم ما عرفوا لكن نظروا وجدوا الأوس والخزرج قد أسلموا، نحن نتوعدهم سبقونا بالإسلام ما نريد، نسأل الله العافية والسلام. أبوا الهداية لوجود أناس يبغضوه، وهذا كثير وحدث ولا حرج. وإلى الآن وللأسف بعض الناس مغفل، وربما هذا من زمن قديم من أيام شيخنا مقبل رحمه الله، بعضهم يأتي إليه بعض الحزبيين أسلوب سد، أسلوب شتم، هذا مقبل وادي ما عنده ولا كذا، هذا كذا، إن رأوك للغاية ترد عليه، قالوا طلاب فيهم كذا فيهم كذا، إيش يريد؟ شككك ويبعدك، فيتخذ بعضهم أسلوبا في زعمه أنه مرض، فيقول أسلوب الاعتدال، وأننا نتخذ أسلوب كذا وذاك أسلوب شتم أسلوب كذا، فإذا به بعد مدة فارق دعوة أهل السنة دعوة أرسنة وعاده ولحق بهؤلاء الضلال وانتكث أو ربما انحرف انحرافا عظيما، هذا بسبب هذا الظن الفاسد. ولو أنه يقين هذا عالم شهد له العلماء ولطلابه أنهم على الحق. جاء الشيخ النجمي رحمه الله إلى دار الحديث بدماج وسمعته بأذني يقول: لقد وضعتم على الطريق فسيروا، لقد وضعتم أي أنتم على الجادة وعلى الحق فسيروا، أي أنها تزكية لهذا المنهج وهذا الطريق، وهذا يأتي ويظن أن هذا أسلوب فيه كذا. الأمور في بيان الحق شيء مطلوب، لكن يصل إلى أنه نضلل ونبعد ونظن أن هذا طريق مذموم. صحح الطريق أيها المسلم، وأن هذا أسلوب ماكر بكثير من المغفلين للأسف. فلهذا تبشى هذا الأمر بين الرجال وبين النساء وغيرهم في هذا رمضان، فتجدهم يشهدون هذا أسلوب هذا كذا، يصحح الخطأ لكن ترك المنهج لأجل فرد فردين ثلاث، هذا ما ينفعك إذا جاءك الموت، وإذا جاء الأجل ما ينفعك. فالانقياد إلى الحق أمر واجب ومطلوب. كذلك من موانع الهداية وعدم قبولها المنشأ والإلف والعادة، بعضهم نشأ وألف على عادة معينة ويرى أن فراقها مؤلم. قال ابن القيم: وإن كان هذا السبب من أضعف الأسباب لكنه الغالب على أهل الملل والنحل وأكثر الأمم، هو الغالب عليه إلا من شد ألف على عادة معينة، على نشأ معين، على أمر معين، فيأتي دين الإسلام. قال: فلما يأتيه العلم يريد أن يتحول وأهله ودفعه ما استطاع. فلهذا انظروا إلى حالة الأنبياء وإلى حالة الصحابة، كيف لما جاءهم هذا الدين وجاءهم الحق ودعوا الناس إليه، كيف غيروا الأمم، كيف غيروا العادات، كيف غيروا الإلف، كيف غيروا المنشأ، وجعلوهم على منشأ يرضاه الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها المسلمون عباد الله، موانع الهداية هذه التي ذكرت وذكرها بعض أهل العلم هي ما تكاد تجد كثيرا من المسلمين، أو ما تكاد تجد مسلما إلا النادر من يسلم من ذلك. يا ذا قبول الحق، يا ذا العلم، يا من يهتدي، فتش تجد واحدة من هذا. وكل هذه الأشياء أخطاء ومدام، وأنها في النهاية عند الموت ما ينفعك عذر من هذه الأعذار، إنما الانقياد للحق وقبول الحق، وأن يكون المرء على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا أيها المسلم عبد الله، إن الذين ضلوا عن سبيل الله وضلوا عن الصراط المستقيم الله أعلم بهم سبحانه. قال الله جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعلم ربنا سبحانه وتعالى قابليته ما هم فيه، وما ربك بظلام للعبيد. فلهذا أيها المسلم عبد الله، جد واجتهد واحرص على ذلك، فإذا اجتهدت في هذا الباب هداك الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد من الله ووعد الله لا يخلف، لكن منك السبب أن تبذل جهدك في تحري الحق والوصول إليه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصينا ونواصي المسلمين للتوبة النصوح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.